بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويقول هذا الذكر إلا أنه يقول: ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد واليسرى للخروج منه. ويقول هذا الذكر إلا أنه يقول: وافتح لي أبواب فضلك، كما ورد ذلك في الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه. فإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، ورفع يديه حذو منكبيه أو إلى شحمة أذنيه في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول، كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويضع يده اليمنى على اليسرى تحت سرته أو فوقها أو على صدره، ويقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك أو غيرك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: فإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر. إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، وهذه الجملة تدلنا على أو نستفيد منها فائدتين. الفائدة الأولى: وجوب القيام في الصلاة لقوله فإذا قام. والفائدة الثانية: مشروعية تكبيرة الإحرام، وهي التكبير حال القيام. أما المسألة الأولى وهي وجوب القيام، فالقيام ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به، لقول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. فهو ركن من أركان الصلاة، ويسقط القيام في مواضع. الموضع الأول: عند العجز، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذان دليلان عامان، ولخصوص قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. المسألة الثانية: مما يسقط فيه القيام صلاة النافلة، فيجوز للإنسان أن يصلي النافلة قاعدا ولو لغير عذر، لكن إن صلى النافلة قاعدا لغير عذر فله نصف أجر القائم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أجر صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم. وأما إذا صلى النافلة قاعدا لعذر شرعي فله أجر القائم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. المسألة الثالثة: مما يسقط فيه القيام إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعدا، فإنه يجب على المأموم أن يصلي قاعدا ولو كان قادرا على القيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. ثم قالوا: فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. وقلنا: إذا ابتدأ الإمام الصلاة، احترازا مما لو ابتدأ الإمام الصلاة قائما ثم حصلت له علة فجلس، فحينئذ يجب على المأموم أن يصلي قائما. فها هنا صورتان: الصورة الأولى إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعدا، وجب على المأموم أن يصلي قاعدا ولو كان قادرا على القيام. وأما إذا ابتدأ الإمام الصلاة قائما ثم حصلت له علة وجلس، فإن المأموم يتم الصلاة قائما. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سقط من فرسه عليه الصلاة والسلام وأصاب قدمه ما أصابه ولم يستطع القيام، صلى قاعدا وأمر الصحابة رضي الله عنهم لما قاموا أمرهم أن يجلسوا وأن يصلوا قعودا. أما الدليل على أنه إذا ابتدأ الصلاة قائما ثم حصلت له علة وجلس فإن المأموم يتم الصلاة قائما، فلما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته الذي مات منه عليه الصلاة والسلام أمر أبا بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس فصلى بهم، يعني صار يصلي خليفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذات يوم أحس النبي صلى الله عليه وسلم بخفة فأتى المسجد يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان الأرض، فلما أتى وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس أراد أبو بكر أن يتأخر فأشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى مكانه، فصلى عن يسار أبي بكر، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم صار إماما، انتقل أبو بكر من كونه إماما إلى كونه مأموما. فأبو بكر رضي الله عنه صلى قائما والنبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا، ومع ذلك الصحابة استمروا على قيامهم مع أن الإمام الآن صار يصلي قاعدا لأن الإمام ابتدأ الصلاة وهو قائم. هذه المسائل التي يسقط فيها القيام، وهي عند العجز والنافلة في السفر وإذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعدا فإن المأموم يجب عليه أن يصلي قاعدا. وقوله رحمه الله فإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، وهي تكبيرة الإحرام، هذه تكبيرة الإحرام لا تنعقد الصلاة إلا بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ولا بد في التحريم في تكبيرة الإحرام من شروط: أولا أن تكون بهذا اللفظ الله أكبر، فلو قال الله الأجل الله الأعظم فإنها لا تصح، لأن هذا مخالف لللفظ الوارد، إذا لا بد أن تكون بهذا اللفظ الله أكبر، فلو قال الله الأعظم الله الأمجد الله الأجل فإنها لا تصح. ثانيا لا بد أيضا من الترتيب بأن يقول الله أكبر، فلو قال أكبر الله لم تصح. ثالثا أيضا من شروطها ألا يمد الهمزة، ألا يمد الهمزة فيقول الله أكبر، بعض الناس تقول الله الله أكبر وهذا خطأ. لماذا؟ لأن الجملة حينئذ تنقلب من كونها خبرية إلى كونها استفهامية، فإذا قال الله أكبر كأنه يستفهم، كما قال عز وجل الله خير أما يشركون. أيضا ألا يمد الباء في أكبر، فلا يقول مثلا الله أكبر، لأن أكبر جمع كبر والكبر هو الطبل، فلا بد من هذه الأمور. طيب، هذه التكبيرة تكبيرة الإحرام ركن لا تنعقد الصلاة إلا بها، والتكبيرات في الصلاة على أقسام ثلاثة: ركن وواجب وسنة. التكبيرات في الصلاة ثلاثة أقسام: ركن وواجب وسنة. فالركن أولا تكبيرة الإحرام، وثانيا تكبيرات الجنائز، تكبيرات صلاة الجنازة كلها، الأولى والثانية والثالثة والرابعة كلها أركان، لأن كل تكبيرة بمثابة ركعة، كل تكبيرة بمثابة ركعة. إذا التكبيرة الأولى في الجنازة والثانية والثالثة والرابعة والخامسة إذا زاد خامسة كلها أركان. إذا التكبير الذي هو ركن في الصلاة تكبيرة الإحرام وتكبيرات الجنازة. القسم الثاني تكبير واجب، وهي تكبيرات الانتقال من القيام إلى الركوع ومن الركوع إلى السجود وهكذا، وتسمى تكبيرات الانتقال. هذه واجبة، هذه واجبة، وسنبين الفرق بين الواجب والركن. هذه واجبة. القسم الثالث تكبيرات مستحبة السنة، ولها صورتان. الصورة الأولى التكبيرات الزوائد في صلاتي العيدين والاستسقاء. يسن للإمام أن يكبر في صلاة العيد في التكبيرة في الركعة الأولى 6 زوائد، وفي الركعة الثانية 5 زوائد. هذه التكبيرات سنة، لو تركها صحت صلاته. الصورة المسألة الثانية من التكبيرات التي تكون سنة تكبير المسبوق، تكبير المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا، تكبيره للركوع سنة. مثال ذلك إنسان دخل مع الإمام وهو راكع، الإمام راكع، فيكبر تكبيرة الإحرام، يكبر للإحرام، لأن يعني الإحرام لا تنعقد الصلاة إلا بها. كونه يكبر للركوع هذا مستحب سنة وليس واجبا، فلو كبر الإحرام وهوى وركع صحت صلاته، لكن الأفضل أن يكبر تكبيرتين، تكبيرة للإحرام وتكبيرة للركوع. وهذه المسألة أعني إذا أدرك المأموم الإمام وهو راكع من حيث التكبير لا تخلو من 4 حالات. الحال الأولى أن يكبر المأموم أو المسبوق تكبيرتين للإحرام والركوع، وهذه أكمل الحالات. الحال الثانية أن يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها الإحرام والركوع، فهذا أيضا جائز. والثالثة، الحال الثالثة أن يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها الإحرام فيسقط عنه تكبير الركوع. والحال الرابعة أن يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها الركوع فلا تنعقد صلاته لأنه لم يكبر للإحرام. وهنا أيضا أنبه مسألة، وهي أن بعض المصلين هداهم الله حينما يأتي والإمام أو يأتي ويجد الإمام راكعا تجد أنه يكبر للإحرام حال هوية. ما معنى حال هوية؟ يعني لا يقول الله أكبر وإنما يقول الله وهو يهوي، ومثل هذا لا تنعقد صلاته، لأنه لابد في تكبيرة الإحرام أن يأتي بها إيش؟ وهو قائم، باتفاق أهل العلم من جميع المذاهب لابد تكبيرة الإحرام أن تأتي بها وأنت قائم، بأن تقول الله أكبر ثم تركع. أما أن تأتي بها حال الهوي فمثل هذا لا تنعقد صلاته. يقول المؤلف رحمه الله: فإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر ويرفع يديه، يعني السنة مع تكبيرة الإحرام أن يرفع اليدين. واعلم أنه قد وردت السنة في رفع اليدين مع التكبير على 3 أوجه. ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يقرن بين الرفع والتكبير بأن يقول الله أكبر. والصفة الثانية أن يكبر ثم يرفع فيقول الله أكبر ثم يرفع يديه. والصورة الثالثة عكسها، أن يرفع ثم يكبر فيقول الله أكبر. كلها جاءت بها السنة، ولذلك يسن للمصلي أحيانا أن يقرن، يعني أن يرفع يديه مكبرا، وأحيانا يرفع ثم يكبر، وأحيانا يكبر ثم يرفع، لأجل أن يفعل السنة على جميع وجوهها الواردة. لأن العبادات الواردة على وجوه متنوعة السنة أن يفعل العبادة على جميع هذه الوجوه الواردة، أولا ليتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا لأجل أن يدفع السآمة والملل، وثالثا أيضا التنشيط المكلف، تنشيط المكلف، وأيضا مراعاة المصالح، قد تكون المصلحة في هذا وقد تكون المصلحة في هذا. ولهذا قيل وافعل عبادة إذا تنوعت وجوهها بكل ما قد وردت لتفعل السنة في الوجهين وتحفظ الشرع بذي النوعين. قل افعل عبادة إذا تنوعت وجوهها بكل ما قد وردت لتفعل السنة في الوجهين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل هذا وفعل هذا، لتفعل السنة في الوجهين وتحفظ الشرع بذي النوعين، لأن الإنسان أيضا إذا لزم نوعا معينا وصفة معينة نسي الآخر. يقول ويرفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى شحمة أذنيه في أربعة مواضع. طيب، ذكرنا أن الرفع مع التكبير له ثلاث صفات، أو جاءت السنة بثلاث صفات: أن يقرن، أن يكبر ثم يرفع، أن يرفع ثم يكبر. طيب، ما منتهى التكبير؟ أيضا السنة جاءت بوجهين أو بصفتين. الصفة الأولى أن يرفع يديه إلى فروع أذنيه هكذا، والصفة الثانية أن يرفع يديه حذو منكبيه إلى هنا. فكلاهما جاءت به السنة، أن يرفع إلى فروع الأذنين أو إلى حذو المنكبين، وإن كان بعض العلماء رحمهم الله جعلهما صفة واحدة، فقال من قال إنه يرفع إلى فروع أذنيه فباعتبار أطراف الأصابع، ومن قال إنه يرفع إلى حذو منكبيه فباعتبار أسفل اليد، لكن هذا فيه نظر، والصواب أنهما صفتان. إذن عندنا الآن في التكبير من حيث النطق والذكر: إن شئت فارفع ثم كبر، أو كبر ثم ارفع، أو اقرن. طيب، من حيث رفع اليدين أيضا: إن شئت فارفع إلى فروع الأذنين، وإن شئت فارفع إلى حذو المنكبين، والأفضل أن تفعل هذا تارة وهذا تارة. طيب، ما هي المواضع التي يسن فيها رفع اليدين في الصلاة؟ يسن رفع اليدين في الصلاة في أربع مواضع. الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، والموضع الثاني عند الركوع، والموضع الثالث عند الرفع من الركوع، والموضع الرابع عند القيام من التشهد الأول. هذه المواضع الأربعة. لكن ما ذكرناه من الرفع إلى من صفات التكبير أن يقرن أو يقدم التكبير أو يقدم رفع اليدين، هذا خاص بتكبيرة الإحرام فقط. نعم، يقول المؤلف رحمه الله في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول، كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال ويضع يده اليمنى على اليسرى، يعني حال الصلاة يضع اليمنى على اليسرى، كما في حديث وائل بن حجر: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على اليسرى على صدره. يقول فوق سرته أو تحتها أو على صدره. ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة مواضع: فوق سرته، أو تحت سرته، أو على صدره، أو على سرته أيضا. فاختلف العلماء رحمهم الله في المصلي إذا رفع يديه وكبر الإحرام أين يضع اليدين، هل يضعهما على صدره أو تحت سرته أو فوق سرته أو على سرته. الأحاديث الواردة في ذلك كلها فيها مقال، جميع الأحاديث الواردة في محل وضع اليدين بعد تكبيرة الإحرام فيها مقال، لكن أصحها أنها توضع على الصدر، وإلا فحديث علي رضي الله عنه أنه يضعها تحت سرته، وفي بعضها أنها يضع فوق السرة وبعضها على السرة، وجميع الآثار والأحاديث في ذلك لا تخلو من مقال، لكن مع ذلك أصحها من حيث السند والثبوت هو القول بأنه يضعها على صدره. والصدر معروف، الصدر معروف هو القفص الصدري إلى التجويف. أما مبالغة بعضهم بأن يضع يده هكذا نقول هذا، ويستدل أيضا يقول فصل لربك وانحر، يحط يضع على النحر، نقول هذا النحر عند الذبح ليس عند الصلاة، أفهمتم؟ وبعض الناس أيضا يضعه على قلبه هكذا، وهذا أيضا ليس له أصل، ليس له أصل. إذن السنة أن تضع اليمنى على اليسرى على الصدر، والصدر كل هذا التجويف كله صدر، فسواء وضعته هنا أو هنا كله جائز. يقول ويقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، يعني إذا كبر يستفتح. والاستفتاحات الواردة في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم متنوعة، فالأفضل أن يستفتح بكل ما ورد. ومما ورد ما ذكره المؤلف رحمه الله، سبحانك اللهم وبحمدك. سبحانك ما معنى سبحان؟ سبحان أي تنزيها لك يا الله عن كل ما لا يليق بجلالك وعظمتك، هذا معنى سبحان. سبحان أي تنزيها لك يا الله عن كل ما لا يليق بجلالك وعظمتك. والله عز وجل ينزه عن أمور ثلاثة، الله تعالى ينزه عن أمور ثلاثة. أولا عن صفات النقص مطلقا، عن صفات النقص مطلقا، فكل صفة نقص فالله تعالى منزه عنها، لا تأخذه سينة ولا نوم، ولا وما ربك بظلام للعبيد، فكل صفة تحتمل النقص فالله تعالى منزه عنها. ثانيا مما ينزه الله عز وجل عنه النقص في صفات كماله، فعلمه كامل وحياته كاملة وقدرته كاملة، فأيضا مما ينزه النقص في صفات الكمال، فلا نقص في علمه، لا نقص في قدرته، لا نقص في حياته. ثالثا مما ينزه الله عز وجل عنه عن مماثلة المخلوقين، عن مماثلة المخلوقين، لأن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا، إذا شبهتك شيئا كاملا بناقص تنقصت هذا الكامل، كما قال الشاعر ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، فإنسان معه سيف يقول هذا السيف أمضى من العصا، هذا فيه امتهان وابتذال لهذا السيف. إذن الأمور التي ينزه الله عز وجل عنها هي هذه الثلاثة، عن صفات النقص مطلقا، عن النقص في صفات كماله، عن مماثلة المخلوقين. سبحانك اللهم واللهم ما معنى اللهم؟ اللهم معناها يا الله، معنى اللهم أي يا الله، حذفت منها ياء الندى وعوض عنها الميم، وجعلت الميم في الآخر تيمنا بالبداءة باسم الله عز وجل، وإلا فأصلها يللهم، يللهم اللهم أصلها يللهم، لكن حذفت ياء الندى وعوض عنها الميم، وجعلت الميم في الآخر تيمنا بالبداءة باسم الله عز وجل. وإلا فيصح، يصح أن يقال يللهم، تقول يللهم اغفر لي، يللهم ارحمني، لكنه قليل. ولهذا قال ابن مالك رحمه الله في الألفية والأكثر اللهم بالتعويض، وشذ يللهم في قريض. الأكثر اللهم بالتعويض يعني تحذف ياء الندى ويعوض عنها الميم، وشذ يلهم في قريضي. وش معنى قريضي؟ يعني في الشعر. ومن الشعر القريض قول الشاعر: إني إذا ما حدث ألم أقول يلهم يلهم. يقول رحمه الله: نعم، سبحانك اللهم وبحمدك، الواو هنا للمصاحبة، وبحمدك أي أنزهك تنزيها مصاحبا لحمدك، يعني مع حمد إياك. والحمد وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما، والله تعالى يوصف بالحمد لكمال صفاته وجزيل هباته. وتبارك اسمك، البركة هي الخير الكثير الثابت، البركة هي الخير الكثير الثابت، مأخوذة، البركة أصلها مأخوذة من البركة، والبركة مجمع الماء، والماء فيها كثير وثابت. فتبارك اسمك أي حلت البركة في اسمك، وهو كذلك، فإن اسمه سبحانه وتعالى مبارك، إذا ذكر اسمه على الذبيحة صارت حلالا طيبة، وإن لم يذكر اسمه صارت حراما نجسة. إذا سمى الإنسان عند الأكل لم يشركه الشيطان، وإذا ترك التسمية شاركه الشيطان، وهذا من بركة اسم الله تعالى. قال: وتبارك اسمك وتعالى جدك. تعالى أي ارتفع، الجد وجدك أي حظك وغناك. ولا إله غيرك أي لا معبود حق إلا الله. إذن لا إله غيرك هذا بمثابة لا إله إلا الله. وما معنى لا إله إلا الله؟ معناها لا معبود حق إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله. ليس معناها لا خالق لا مخترع لا موجود، لا، لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله. وإنما نقول لا معبود حق إلا الله لأنه توجد آلهة تعبد من دون الله، كما قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وفي الآية الأخرى: وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. طيب، نحن نقول لا إله إلا الله أي لا معبود حق، وبعض العلماء يقول لا معبود بحق، بحق من حيث المعنى لا فرق بين لا معبود حق ولا معبود بحق، لكن من حيث اللغة الصواب أن تقول لا معبود حق أصح من أن تقول بحق. لماذا؟ نقول لأنك إذا قلت لا معبود بحق، بحق جار ومجرور، وكل جار ومجرور لا بد له من متعلق. ومعلوم في اللغة أن ما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير. فأنت إذا قلت لا معبود بحق أي لا معبود كائن بحق، لأن الجار والمجرور لا بد له من متعلق، كما قال الناظم: لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي. نعم. يقول المؤلف رحمه الله:
ثم يتعلق،
ثم، نعم، أو غيره من الاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فقول أرأيت سكوتك هذا فيه فائدة، وهي أن السكوت يطلق على عدم الكلام ويطلق على عدم الجهر. أفهمتم؟ السكوت له إطلاق، فيطلق على عدم الكلام، يقال سكت أي لم يتكلم. وهنا قال أرأيت سكوتك، المراد بالسكوت هنا إيش؟ المراد بالسكوت هنا عدم الجهر بدليل ما تقول، بدليل أنه قال أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول، وهذا يدل على أنه يقول لكنه لا يجهر بذلك. قال ثم يتعوذ أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فحسن. وإنما يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأجل أن يسلم من نزغات الشيطان ووساوس الشيطان، لأن الشيطان حريص على إفساد العبادة، فتجده إذا كبر للصلاة فتح عليه باب الوساوس، أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا، حتى يشغله عن صلاته. ولهذا شرع عند قراءة القرآن فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، لأن الإنسان إذا أمسك المصحف وصار يقرأ يأتيه الشيطان ويقول ما تفعل، اتصل بفلان، كلم فلان، قل لفلان، فيشغله عن ذكر الله عز وجل. لو أنه أمسك صحيفة أو جريدة يقرأها ما أتاه الشيطان، لكن إذا أمسك المصحف يأتيه الشيطان ليصده عن ذكر الله. كذلك بالنسبة للصلاة قال ويبسمل أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم. ومعنى يتعوذ أن يقول أعوذ بالله، أعوذ بالله، ومعنى أعوذ أي ألتجئ وأعتصم، ألتجئ وأعتصم، يقال عاذ به ولاذ به، عاذ ولاذ، فالعياذ فيما يخشى منه، واللياذ فيما يؤمل، العياذ فيما يحذر منه ويخشى منه، واللياذ فيما يؤمل. فيتقول مثلا فلان عاذ بفلان أي اعتصم به والتجأ إليه والتجأ به، وتقول لاذ به أي إيش فيما يتعلق بالخير، يعني طلب منه ما يؤمل. ولهذا قال الشاعر يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. يقول وهو يخاطب مخلوق يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية عن ابن القيم رحمه الله عن شيخ الإسلام أنه أنكر هذه الأبيات على أبي الطيب المتنبي، وقال ربما دعوت بها الله تعالى في سجودي، لأن لا تليق إلا بالله، لا يليق أن تخاطب مخلوق بمثل هذه الأبيات. قال ثم يبسمل أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، والبسملة آية من كتاب الله عز وجل في سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وتفتتح بها جميع سور القرآن، جميع سور القرآن تفتتح بالبسملة إلا سورة براءة، إلا سورة براءة. واختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، وأصح الأقوال أنها لم تنزل معها، أنها لم تنزل معها. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم أشكل عليهم هل سورة التوبة هل هي بقية من الأنفال أو أنها سورة مستقلة، فوضعوا فاصلا بينهما، وهذا الذي فعله الصحابة هو الحق، لأن الله تعالى قد تكفل بحفظ كتابه، ولو كانت البسملة نزلت مع سورة التوبة لكان الله عز وجل يتكفل بحفظها. إذن تفتتح بها جميع السور وليست من الفاتحة، البسملة ليست من الفاتحة، والدليل على أنها ليست من الفاتحة ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، ولم يقل فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم، ولو كانت من الفاتحة لا كان يقول إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ثم يبسمل ويقرأ الفاتحة، الفاتحة وهي معروفة، وسميت فاتحة لأن المصاحف تفتتح بها كتابة، والقراءة تفتتح بها نطقا، فأول سورة في المصحف الفاتحة، وأول ما يقرأه الإنسان إذا أراد أن يقرأ القرآن يختم أو في الصلاة هو الفاتحة. إذن سميت فاتحة لأنه يفتتح بها القرآن خطا ولفظا، وتفتتح بها القراءة نطقا ولفظا، وهي معروفة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. والحمد، الحمد لله، الحمد وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما. وقوله الحمد لله أي أن الحمد الكامل مختص بالله عز وجل رب العالمين. الرب هو الخالق الرازق المالك المدبر، والعالمون من سوى الله، كل من سوى الله عالم. الرحمن الرحيم، الرحمن ذو الرحمة الواصلة، والرحيم ذو الرحمة الرحمن الرحيم، الرحيم الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة أي الموصل رحمته إلى من يشاء من عباده. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ويوم الدين هو يوم الجزاء والحساب. وكلمة الدين ترد في النصوص الشرعية على معنيين: الدين بمعنى الجزاء والحساب، والثاني الدين الملة والشرع وما يدين الإنسان به. أما الأول وهو الدين بمعنى الجزاء والحساب فمنه مالك يوم الدين أي يوم الجزاء والحساب، ومنه كما تدين تدان. وتطلق كلمة الدين على الشرعة والملة التي يتعبد بها، ومنه قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم، وقال تعالى: لكم دينكم ولي دين. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. والعبادة إياك نعبد، العبادة تطلق على معنيين: على التعبد الذي هو فعل العابد، وعلى المتعبد به. العبادة تطلق على معنيين: أولا على معنى التعبد الذي هو فعل العابد، وتفسر أو تعرف بأنها التذلل لله عز وجل حبا وتعظيما، فبالحب يكون الطلب وبالتعظيم يكون الهرب. وتطلق على المتعبد به، وقد عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وقول نستعين أي نطلب العون منك، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا أي دلنا ووفقنا. فالهداية هنا شاملة لهداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق، أي دلنا وأرشدنا ووفقنا. اهدنا الصراط المستقيم، الصراط هو الطريق الواسع، سمي صراطا لأنه يسرط أو يزرط سالكه أي يبتلعه، ومنه زرط اللقمة يعني ابتلعها. وقول المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، ثم بين هذا بقوله صراط الذين أنعمت عليهم، من الذين أنعم الله عز وجل عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من المغضوب عليهم؟ المغضوب عليهم هم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به، وهم اليهود هذا واحد، والنصارى بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهمتم؟ إذن المغضوب عليهم ليس اليهود فقط، لا، المغضوب عليهم هم اليهود لأنهم عرفوا الحق ولم يعملوا به، والنصارى أيضا بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم عرفوا الحق، والضالون هم النصارى الذين جهلوا الحق، ومعلوم أنهم إذا جهلوا الحق لم يعملوا به، لأن الناس بالنسبة لمعرفة الهدى والعمل به على أقسام ثلاثة. القسم الأول من عرف الحق وعمل به، وهؤلاء هم المؤمنون من هذه الأمة. والثاني من عرف الحق ولم يعمل به، وهؤلاء هم اليهود والنصارى بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. والثالث من جهل الحق، بمعنى أضله الله عز وجل علما وعملا، وهؤلاء هم النصارى. نعم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين، ومعنى آمين أي اللهم استجب. نعم،
أحسن الله لكم شيخنا الفاضل. هذا سائل يقول: ذكرتم حفظكم الله أن رفع اليدين أثناء في التكبير له أربع مواضع، فماذا عن تكبيرات صلاة الجنازة؟
نعم، تكبيرات صلاة الجنازة أيضا كذلك، إن شاء كبر ثم رفع، يعني هذه الصفات الثلاث تتأتى في تكبيرة الإحرام التي هي ركن، وتكبيرات الجنازة، لأن ذكرنا أن تكبيرات الجنازة حكمها ماذا؟ أنها ركن. نعم،
أحسن الله لكم شيخنا. هذا سائل يقول: أنا حديث عهد بزواج، كلما رأيت زوجتي أمذيت، فهل هذا يؤثر على صومي؟
لا يؤثر على صوم، لأن الشيء الذي بغير اختيار من الإنسان لا يلام عليه. إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، ولكن يحرص حال صيامه ألا يعني يحصل أن لا يعرض نفسه لما يثير شهوته. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، متى يدعو العبد بدعاء ختم القرآن؟ هل يدعو به كلما ختم؟
نعم، دعاء ختم القرآن يدعى به عند فراغ الإنسان من قراءة القرآن. وقد جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا ختم كتاب الله عز وجل جمع أهله ثم دعا. فالدعاء عند ختم القرآن من المواطن والمواضع التي يكون الدعاء فيها حريا بالإجابة، ووجه ذلك أنك تقدم بين يدي دعائك عملا صالحا من أفضل الأعمال، وهو تلاوة كلام الله عز وجل. نعم،
أحسن الله لكم شيخنا. هذا السائل يقول: اعتمرت في أول رمضان ثم رجعت إلى مدينتي، ونويت البقاء في مكة في العشر الأواخر، فما الأفضل لي، أن أذهب إلى مكة محرما أم بدون إحرام؟
لا، من اعتمر وذهب ورجع إلى بلده ثم أراد الذهاب إلى مكة، فإن كان هناك مدة بين العمرة والعمرة فالأفضل أن يرجع محرما ليدرك فضيلة العمرة. نعم،
أحسن الله لكم شيخنا. هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
أحسن الله لكم شيخنا، عندي ثلاث أسئلة. في الدعاء الذي بعد الوتر فيرفع صوته بالثالثة من قوله: سبحان الملك القدوس، أرجو أن ترينا صفتها يا شيخ، يطلب صفة.
نعم، بعد الفراغ من صلاة الوتر، يعني إذا سلم الإنسان من صلاة الوتر سواء منفردا أو مع الإمام، يقول: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، يمد صوته في الثالثة.
أحسن الله لكم.
يعني ثلاث مرات تقال: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، كما جاء في الحديث، يمد صوته في الثالثة. نعم.
سؤال الثاني شيخ: هناك بعض المأمومين في التراويح يفتح على الإمام كلما أخطأ، مع أنه يبعد عن الإمام بمسافة بعيدة ولا يسمعه الإمام قطعا، فما حكم فعله؟
هذا من العبث، يعني إنسان بينه وبين الإمام مسافات، ربما يصلي في الساحات والإمام بينه وبينه كيلو، فإذا أخطأ الإمام يرد عليه، هذا من العبث. لكن بعض الناس يعني عن غير قصد يحصل منه ذلك عن غير قصد، من شدة يعني متابعته للإمام تجد أنه إذا أخطأ يتكلم يرد، لكن مع هذا ينبغي الإنسان يوطن نفسه.
أحسن الله عليكم شيخنا. هذا يسأل يقول: من توضأ داخل الحمام متى 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 يشرع له ذكر الوضوء؟
ذكر إيش؟
الوضوء.
ذكر الوضوء. إذا خرج من دورات المياه يقول الذكر: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وإن زاد: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جاءت هذه الزيادة أيضا في النساء كما هي كفارة المجلس. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا. هذا سائل يقول: عند رفع من التشهد الأول أين يرفع يديه، هل عند جلوسه أم عندما يقوم؟
عندما يقوم من التشهد الأول يكبر، ثم إذا استتم قائما رفع يديه.
أحسن الله عليكم. سؤال الثاني يقول: لو توضحون لنا قول الفقهاء الحنابلة رحمهم الله إن اختيارات شيخ الإسلام هي الرواية الثانية في المذهب، وجزاكم الله خيرا.
لا، ليس بصحيح. اختيارات شيخ الإسلام تيمية، يعني آراء شيخ الإسلام تيمية، تارة يوافق المذهب وتارة يخالف المذهب، لكن يوافق رواية، وتارة يخالف جميع المذاهب. فهناك أقوال الشيخ الإسلام رحمه الله منها ما وافق فيه مذهب الحنابلة، ومنها يعني المعتمد، ومنها ما خالف المشهور لكن أخذ برواية، ومنها ما خالف مذهب الحنابلة ووافق أحد المذاهب الثلاثة، ومنها ما خرج فيه عن المذاهب الأربعة كلها. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا. هذا سيد يقول: هل صحة الحرم التي داخل السور تأخذ حكمه من ناحية الأجر والثواب؟
مع اتصال الصفوف في الصلاة، نعم، الذي يصلي في الساحات من حيث الأجر والثواب إن شاء الله تعالى كالذي يصلي في المسجد، لأن صلاته مرتبطة بصلاة الإمام. نعم.
يسأل يا شيخ عن مضاعفة صلاة الجنازة، كذلك لها؟
نعم، كل صلاة تصلى في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام تضاعف. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا. هذا سائل يقول: ما الحد المجزئ في إدراك ركعة مع الإمام؟
الحد المجزئ في إدراك الركعة مع الإمام أن يشترك مع الإمام في الركوع بقدر قول سبحان ربي العظيم ولو لم يقل. فلو أن الإنسان هوى والإمام يرفع لم يدرك، لابد أن تشترك مع الإمام بقدر الذكر الواجب وهو قول سبحان ربي العظيم، حتى لو لم تقل ذلك. فلو أنك قلت الله أكبر وركعت ثم أدركت مع الإمام قدر قول سبحان ربي العظيم تكون مدركا للركعة.
أحسن الله لكم شيخنا. هذا سائل يقول: يا شيخ، إذا كانت مدافعة من يمر بين يدي في الصلاة تشغلني في صلاتي، فهل أتركه خصوصا في الحرمين؟
نعم، إذا كان تشغل ادعه، لأن سترة الإمام سترة لمن اقتدى به، فهذا لا يؤثر. حتى لو إذا كنت تصلي مع الإمام، حتى لو مر بين يديك امرأة لا تقطع الصلاة ولا تنقصها ولا تؤثرها
في النافلة. نعم. يا شيخ، في النافلة إذا كان وحده؟
أما في النافلة الإنسان يختار له موضعا يكون يعني بعيدا، لكن لو فرض أن مر بين يديه إذا الرجل أو نحوه يحاول أن يدفعه وإلا يدعه. نعم.
سأل يا شيخ يقول:
يعني بعض الناس أيضا هو الذي يخطئ على الناس، يصلي في الممرات وطرق الناس ثم يقول الناس لا تمرون بين يديك، هذا خطأ. الممرات المطاف والممرات والمشايات والطرق، المشاة والطائفون أحق بها من غيرهم. نعم.
شيخنا يسأل هذا يقول: هل من نصيحة يا شيخ في تعليم صلاة الأطفال وتحبيبهم في الصلاة؟ يعني
نعم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فالواجب على الولي إذا بلغ الصبي سبعا أن يعلمه الصلاة وما يتعلق بها، لأنه من لازم أمره بالصلاة أن يأمره